مرحبا بكم في صحبة مستمعية، بل بالحري في صحبة الكتاب المقدس. أتطلع أن نقضي معا وقتا نافعا ولطيفا، فأهلا بكم. رأينا في الحلقة الماضية أن قايين وهابيل قد أتيا سويا ليعبدا الله. كان ذلك بعد أن طرد آدم وحواء من الجنة ونزلا إلى الأرض ليعملاها. ولدت حواء قايين ظنا منها أنه النسل الذي سيسحق الحية، ولكن لا. عرفت من اسم هابيل أن فكرتها كانت باطلة وأن نسل المرأة لم يولد بعد. وأنا أعتقد أن هذين الرجلين قايين وهابيل كانا متشابهين تماما، فلم يكن لهما أصول ليرثا صفات سائدة أو متنحية تجعلهما مختلفين. كانا ابني آدم وحواء، ومع ذلك كان هنالك اختلاف كبير بينهما، ليس على نطاق الشخصية كما رأينا، بل في طريقة تقديم القرابين. هابيل قدم بالإيمان وقايين قدم من أعماله. لقد أتى قايين ببره الذاتي، أما هابيل فقد كان بره بالإيمان بذبيحة تشير إلى ذبيحة المسيح في المستقبل. نتابع تأملاتنا في الأصحاح الرابع من سفر التكوين ونقرأ ابتداء من العدد السادس.
فقال الرب لقايين: لماذا اغتظت؟ ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين وهابيل أخاه، وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في أرض نود شرقي عدن. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. وولد لحنوك عيراد، وعيراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحد عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد. وأخت توبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة: اسمعا قولي يا امرأتي لامك، وأصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي، إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف، وأما للامك فسبعة وسبعين. وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب.
لماذا غضب قايين؟ لقد كان غاضبا لدرجة أنه صمم على قتل أخيه، والقتل المتعمد غالبا ما يسبقه الغضب. والرب يسوع قال: إذا غضبت على أخيك بغير سبب صرت مجرما في حقه. والغيرة هي وراء الغضب، وما وراء الغيرة الكبرياء. ويعقوب يصيغها على النحو التالي: ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وغضب قايين أدى إلى القتل، والذي ولد ذلك أصلا الغيرة والكبرياء. وهنا نرى كيف يتعامل الله مع قايين، كيف يتنازل ويحاجه. يقول له: إن أحسنت أفلا رفع؟ لو أنك سلكت الطريق الصواب كنت أرفع وجهك مثلما رفعت وجه أخيك، ولكن توجد لديك فرصة أخرى لتعمل الصواب. لربما اعتقد قايين أنه فقد امتيازات البكورية، كأن الرب يقول له: لقد كان جديرا بك وأنت البكر أن تقود أخاك فتجعله يشتاق إليك وتكون أنت السيد عليه بوصفك هذا. ولكن الرب في محبته يعطيه فرصة ثانية. لماذا؟ لأن إلهنا إله الفرصة الثانية، والصواب هو أن يأتي بذبيحة كهابيل. ولكن قايين كان غارقا في الغضب. يجدر بي هنا أن أنوه عن العبارة: عند الباب خطية رابضة. البعض يفسرها على أنها ذبيحة الخطية الموجودة عند الباب حيث كانوا يضعون الحمل. هذا صحيح، ولكن ليس هو المعنى المقصود هنا. فحتى زمن موسى لم يكن هناك ذبائح خطية التي أعطيت في سفر اللاويين بعد الناموس. وبولس يؤكد ذلك بقوله: لأن بالناموس معرفة الخطية. كانت الذبائح في ذلك الوقت عبارة عن محرقات فقط، وأيوب الذي عاش قبل موسى قدم ذبيحة محرقة أمام الرب. من الواضح صديقي المستمع أن قايين لم يدرك مدى قابليته للخطية، وأنا أعتقد أن الله عندما قال له عن الخطية الرابضة عند الباب أراد أن يفهمه أن الخطية كالوحش الذي يربض عند الباب ليهجم عليه. من أجل هذا احتاج قايين إلى ذبيحة تجعله مقبولا لدى الله، احتاج إلى ذبيحة تشير إلى ذبيحة المسيح. ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة، يقول يوحنا في رسالته الأولى. نعم، لقد احتاج قايين إلى ذبيحة، والله في محبته أعطاه فرصة أخرى. وكلم قايين هابيل أخاه، وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ فقال: لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ أترى مستمعي توغل الخطية وحلقاتها المتتابعة؟ بدأ فيها أبوانا ويتابع فيها قايين، وحتى هذه الجريمة النكراء جعلت الرب يظهر مرة أخرى. إنها مبادرة عظيمة من الخالق الذي يعنى بالإنسان. أحارس أنا لأخي؟ يقول قايين. إنه جواب ينم عن الوقاحة والتبجج، فلم يكن قايين يأبه لا بأخيه ولا بالرب. كان يحاول أن يغطي فعلته، ولكن الكتاب يقول لنا: لأن ليس مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. هذا أمر يجدر التفكير به إذا كانت لدينا خطايا سرية، فمن الأفضل أن نتعامل معها هنا على الأرض، لأن كل شيء سينفضح في السماء يوما ما. حاول قايين أن يبرئ نفسه: أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. وكاتب العبرانيين يستخدم هذه العبارة في رسالته فيقول: وإلى وسيط العهد الجديد يسوع، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. لقد تكلم دم هابيل عن الجريمة التي حصلت، أما دم يسوع فيتكلم عن الفداء الذي حصل وعن الخلاص. وقال له الله: فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. هل تعرف مستمعي لماذا الأرض ملعونة اليوم؟ لماذا توجد بعض البقاع التي فيها الناس يموتون جوعا؟ بسبب الخطية. ولكن هنا قايين هو الذي لعن، وستتحقق لعنته على الأرض. دم هابيل يصرخ من الأرض نفسها، ذلك الدم الذي أهدره أخوه. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل. وهنا المقصود بذنبي قصاصي. وقايين يقول للرب أن عقابه لا يحتمل. إذن يا قايين، لماذا لم ترجع إلى الله وتعترف له بخطيتك؟ كان ذلك أكثر من طاقة تحمله. لقد أضاع فرصة تصحيح الخطأ ولم يصغي لمحاجة الرب. كان واجبا عليه أن يدين نفسه، ولكنه لم يذرف دمعة واحدة على أخيه الشهيد، لأنه إنما كان منشغلا بذاته. أقواله هذه لا تنم عن الشعور بالذنب، وإنما يشكو من قسوة القصاص. إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي، وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني. إن إحساسه بوطأة العقاب لم يخف عنه مخاوفه. يقول قايين أنه سيختفي من وجه الله، وهذا ما حدث فعلا، لكن الله رتب ما يلزم لحمايته. هذا غريب، الله يأوي مجرما؟ فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده. لا نعرف ما هي العلامة، وما نقوله عبارة عن تكهنات. وهنا أقول أن قايين لم يكن متعديا أو مجرما، لأنه لم يكن هناك قانون. كان قايين خاطئا بعدم تقديم القربان الصحيح لله. كانت أعماله شريرة، وقد عبر عن ذلك بذبحه أخاه. لذلك يا أخي، الله لم يأوي مجرما، لكن أنات الرب مع مقاوميه عجيبة. إنه إله الرحمة وطول الأناة. بعد ذلك نجد أن قايين يخرج من حضرة الله مستغلا كفالته، ويقيم لنفسه حضارة منفصلة عن الله تماما. هجر حضرة الرب، وها هو يركض في ميدان أنشطة الإنسان بدون الله، وقد أسقط من حسابه فكرة العبادة لله. فخرج قايين، يقول الكتاب، من لدن الرب، وسكن في أرض نود شرقي عدن. لا نعرف أين توجد أرض نود أو أرض التيه أو الضياع، ولكننا نعلم أن قايين سكن فيها، والضياع هو حالة القلب البعيد عن الله. وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. كم يحب الناس اليوم أن يطلقون على الشوارع والطرقات أسماءهم التي يعتزون بها. هل تعرف ماذا يعني حنوك؟ يعني مهذب ومتعلم، وهذا ما يفخر به الناس المستقلون عن الله، المدنية والتحضر والعلم. هنا نرى حياة المدينة تبدأ، نرى إنشاء الثقافة والمفكرين وأصحاب العلم. هنا نرى تعظم المعيشة وقيام نظام ضخم يقاوم الله. وولد لحنوك عيراد، وعيراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك، واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة. هذا أول جدول أنساب في الكتاب المقدس. يوجد شخص هنا يستلفت انتباهنا، وهو لامك الذي ابتدأ تعدد الزيجات، وهو السابع من آدم. لقد تعد لامك على أمر الله وقصده، فالله لا يوافق أبدا على تعدد الزوجات، وهذا واضح من اسمه لامك، أي قوي أو مزواج. والفقرات التي نراها في الكتاب عن ذلك لا تعني أن الله يؤيد، بل هو يدين، وما هذه إلا سجل للتاريخ. اسم زوجتي لامك عادة، يعني متعة أو زينة، كناية عن تجملها الزائد. أما صلة فتعني صليل صوت الموسيقى، وفي هاتين المرأتين دلالة على تعظم المعيشة، ولا بد وأن لامك كان يعاني مع هاتين المرأتين. هكذا بدأت، مستمعي العزيز، الحضارة القايينية إنجاز التعبير. فولدت عادة يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي. هذا هو البدوي الأول، واسم أخيه يوبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار، إنه الموسيقار الأول. وكل موسيقى اليوم لابد وأنها بدأت زمن قايين. وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضاربة كل آلة من نحاس وحديد، وأخت توبال قايين نعمة، إنه الحرفي. وهكذا أصبح الطريق مفتوحا أمامهم للاستقلال عن الله. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة: اسمعا قولي يا امرأتي لامك، واصغيا لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشدخي. إنه ينتقم لقايين 7 أضعاف، وأما للامك ف77. هنا لامك يقول أنه قتل دفاعا عن النفس وليس كقايين، وهو بذلك أراد أن يستفيد من الحماية الإلهية التي قدمها الرب لقايين. ولكننا لا نعرف المسببات أو الظروف التي تم فيها ذلك. شعر لامك أنه سينتقم منه 77 ضعفا، وهذا هو الرقم الذي أعطاه المسيح لبطرس ليغفر لأخيه في اليوم الواحد. وعرف آدم امرأته أيضا، فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا، قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل، لأن قايين كان قد قتله. ولشيث أيضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. ومن هنا نرى أول الأشخاص الذين ابتدأوا يعبدون الله بالحق. ومعنى اسمه ضعيف أو هش، نعم، لم يرد الله أن يتمجد بالحضارة القوية التي لقايين، بل أراد ضعف أنوش ليتمجد فيه. ننتقل في تأملاتنا الآن إلى الأصحاح 5 من سفر التكوين، حيث ندرس جزءا يسيرا منه اليوم. كما ذكرنا سابقا مستمعي، نرى في القسم الأول من سفر التكوين، أي من الأصحاح الأول وحتى 11، نرى الأحداث العالمية الكبرى. رأينا الخلق ثم السقوط، والآن نأتي إلى الطوفان، وذلك ابتداء من الأصحاح 5 وحتى 9. في الأصحاح 5 سنتعرض إلى كتاب مواليد آدم من شيث، وكأنها تبدأ بداية جديدة. أما نسل قايين فقد أعطي لنا ثم أسقط. في الواقع هذا الأصحاح يدعو للكآبة، فعندما تقرأه تشعر وكأنك تسير في مقبرة، لأن كل أولاد آدم قد ماتوا بسبب خطية آدم. فيه نرى عجز الإنسان ووقوعه تحت طائلة الموت، ويؤكد بولس ذلك بالقول: لأنه كما في آدم يموت الجميع. سأطلب من الصديقة ميسون أن تقرأ لنا الآيات 5 الأولى من هذا الأصحاح 5.
هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان، على شبه الله عمله، ذكرا وأنثى خلقه، وباركه ودع اسمه آدم يوم خلق. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته، ودع اسمه شيثا. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا 800 سنة، وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات.
كتاب مواليد آدم عبارة تتردد في بداية العهد الجديد، كتاب مواليد يسوع المسيح. نعم، هناك كتابان ونسلان، الواحد ضد الآخر. سيكون الصراع طويلا بين نسل الشيطان ونسل المسيح، النسل المقبول. والنسل الذي سنقتفيه الآن هو نسل شيث، الذي منه أتى المسيح، والذي هو نسل آخر عوضا عن هابيل. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته، ودعا اسمه شيثا. عندما بلغ آدم 130 سنة من العمر، كم كان عمره الحقيقي؟ بكلمات أخرى، عندما خلق الله آدم، كم كان عمره؟ أنا لا أعرف بالتحديد، والكتاب لا يذكر لنا ذلك. هناك أسئلة عديدة في الكتاب حول عمر الأرض لا نستطيع أن نجد لها أجوبة محددة. لا نعرف كم كان عمر آدم حينما خلق، ولكن الذي نعرفه أنه وصل الآن السنة 130 من عمره، وأنجب ابنا كشبهه أسماه شيث. وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا 800 سنة، وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. نعم، مات آدم، ويمكنك أن ترى أن أبناءه من بعده قد ماتوا أيضا، شيث وأنوش وقينان ومهلئيل ويارد، كلهم ماتوا. وهنا أتوقف عند يارد، وبالتحديد عند ابن له اسمه أخنوخ. ومعنى اسم أخنوخ تعليم أو تهذيب. وها نحن هنا أمام إنسان يتعلم في مدرسة الله كيف يسير معه. وهنا أنتقل إلى العدد 21 من الإصحاح الخامس، وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح. ولكن هل مات أخنوخ؟ كلا، لم يمت. هنا نجد البقعة المنيرة في ظلمة هذا الإصحاح. وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح 300 سنة، وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة. وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله أخذه. يا له من أمر مدهش، في وسط الموت ينتقل أحدهم من الأرض. قيل عن أخنوخ أنه سار مع الله، وسنرى لاحقا أن نوح أيضا سار مع الله. اثنان فقط لم يموتا في العهد القديم، بل انتقلا، وهما أخنوخ وإيليا. سأتابع قصة أخنوخ في الحلقة المقبلة، لأن الوقت قد أدركنا. أتركك مع الأخت ميسون فهمي بعد هذا الفاصل الموسيقي لتقدم لك عناويننا. ونحن بانتظار أسئلتك وتعليقاتك مستمعي، ولكن لرجاء عندك ألا ترسل الرسائل بالبريد المسجل، لأن في هذا صعوبة بالغة في استلامها. أرسلها بالبريد العادي حتى تصلنا بسهولة. هذا سهيل موسى يستودعك عناية القدير ورعايته.